الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فقد وقفنا في درس الأمس في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عند قوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، في رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذا الذي يعني بينه رحمه الله تعالى في هذه الكلمة، وأنها لا تقال أو لا تنفع صاحبها إلا إذا صدرت عن إخلاص وعن صدق وعن يقين بها، حينئذ تكون نافعة له. وأيضا لا بد من شرطها أن تكون نافعة، أن يعمل بمقتضاها، أن يكون عاملا بمقتضاها. وأما إذا لم يعمل بما دلت عليه ولم يجتنب ما نهت عنه، فقوله لها ليس بإخلاص وليس بيقين، وإنما قالها كما قالها المنافقون، فلا تنفعه. شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأكذبهم الله جل وعلا. قال الشيخ صالح حفظه الله، صالح الفوزان حفظه الله تعالى، في معنى هذه الجملة: قال من قال لا إله إلا الله مخلصا، قال هذا قيد، لم يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله، بل قال مخلصا من قلبه. هذا دليل على أنه اشترط الإخلاص، أما إذا كان يقولها بلسانه من دون إخلاص بقلبه فهذه شهادة المنافقين. قال حفظه الله: لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه، لئلا يكون من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم. قال: ومن قال لا إله إلا الله كفر بما عبد من دون الله، هذا قيد عظيم، وهو قوله وكفر بما عبد من دون الله. لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحاجات من غير الله، هؤلاء لا تنفعهم. هناك من يزعم أنه مسلم وأنه مؤمن ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، لكنه يدعو الأولياء، يدعو الموتى، يرجو منهم النفع أو دفع الضر، يعظمهم من دون الله عز وجل. هذا ما تنفعه لا إله إلا الله ولا تنفعه عبادته. الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول عز من قائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا أشرك الإنسان مع الله غيره في عبادته حبط عمله، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. يقول الشيخ العلامة الشيخ صالح حفظه الله في معنى هذه الجملة: أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة، يحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان، وكثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وهم علماء في الفقه، علماء في النحو، علماء في الحديث، لكنهم ليس لهم عناية بالتوحيد أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية، هذا ما ينفع. ويقولون لا إله إلا الله يفسرون لا خالق إلا الله، لا يقدر على الاختراع إلا الله، هذا تفسيرهم، هذا تفسيرهم لها. فهم لا يتعدون توحيد الربوبية، يفسرون لا إله إلا الله بما لا يزيد عن توحيد الربوبية، ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية الذي هو مطلوب للا إله إلا الله. هذا هو الفرق بين أهل العقيدة الخالصة وأهل العقيدة المزيفة، الذين يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية هذا جهل منهم. قال حفظه الله، قال الشيخ حفظه الله: يثبتون الرب ولكن يعبدون غيره، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما يقولون إنهم يخلقون، يعني من عبدوهم من دون الله، لا يثبتون لهم الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، ولكن يقولون إنهم شفعاء وسطاء بيننا وبين الله. فالأمر خطير جدا، فهناك لبس كثير في هذا الأمر، وظل كثير من الناس بهذا اللبس الذي يخلص التوحيد ويبين معنى لا إله إلا الله. يقولون هذا يكفر المسلمين، نحن نبرأ إلى الله من الذين من الذي يكفر المسلمين، نحن ما نكفر إلا من كفره الله ورسوله. هذا كلام من؟ كلام الذين لا يفرقون بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويزعمون أن المصلين الصائمين الذين يتمسحون بالقبور ويدعون الموتى يزعمون أنهم مسلمين وأن تكفيرهم كبير. قال حفظه الله: فالذي لا يحقق لا إله إلا الله قد كفره الله ورسوله. أين وصلنا؟
قال المؤلف رحمه الله: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل.
هذه الكلمة تتضمن ركنين، لا إله إلا الله تتضمن ركنين، ركن النفي وركن الإثبات. فلا إله هذا ركن من أركان كلمة التوحيد، وهو نفي، وهو نفي لجميع الآلهة التي تعبد أو عبدت من دون الله، سواء كان ذلك المعبود من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل أو من الأولياء أو من الشهداء أو من الأشجار أو من الأحجار، كل ما عبد من دون الله جل وعلا فقد دخل في هذا النفي. لا إله يعبد بحق في هذا الوجود. ثم يأتي الإثبات وهو إلا الله، هذا هو الركن الثاني وهو الإثبات. فتضمنت هذه الكلمة النفي والإثبات الذي لا يقوم التوحيد إلا به، ويجب أن تكون جملة واحدة، لا يجوز أن تفرق كما يفرقها المبتدعة فيقولون كلمة النفي 100 مرة أو 400 مرة لا إله لا إله لا إله بدون إثبات، ثم يأتون إلى الإثبات مرة ثانية إلا الله إلا الله، فيأتون بالعدد. يقول الشيخ أحمد رحمه الله: من فرق بين النفي والإثبات في كلمة التوحيد فقد كفر، لأنه نفى الآلهة. ومن جملة الآلهة الإله الحق هو الله جل وعلا، فكأنه يقول لا إله في هذا الوجود، يقول 400 مرة لا إله، إيش ينفع الإثبات بعد ذلك؟ فلا يجوز أن يفرق بين جملة النفي والإثبات، وإنما يجب أن ينطقها الإنسان لفظا واحدا لأنها متلازمة. لا إله إلا الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن جبريل وعن غيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل.
نعم، يعني يقول إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت النفي والإثبات، عرفت النفي الذي نفاه الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الملائكة والأنبياء والرسل، عرفت أنها حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف لغيره كائنا من كان. نعم.
فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية والإله،
تسميها
السر والولاية،
نعم، يقول الشيخ علامة الشيخ صالح حفظه الله في معنى هذه الجملة: فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، أي يعتقدونها في الأولياء ويقولون إن هذا الولي فيه سر، هذا الولي فيه سر، وهو القدرة على الشفاعة والوساطة بينهم وبين الله عز وجل، فيه سر وفيه ولاية، فيتقربون إليه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة لأنه فيه سر وفيه ولاية، فيقولون من أجل ذلك طمعنا أن يكون شفيعا لنا وسيطا بيننا وبين الله عز وجل، ولا مانع أن نقدم بين دعائنا في له شيء من النذر أو الذبائح، فينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله وهم يعتقدون أنهم مؤمنون، فأي إيمان هذا؟ وإذا لم يكن هذا الشرك فأي عمل يكون شركا غير هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسمية العامة السيد وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجأ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله.
هذا الكلام في قوله، قول المؤلف رحمه الله: والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. قال الشيخ صالح حفظه الله: الصوفية يسمون العابد الشيخ، يعني شيخ الطريقة الذي يأخذون عنه دينهم، والذي يأخذ عن شيخ الطريقة يسمونه المريد، ويكون مع شيخه كالميت بين يدي المغسل، ليس له أن يعترض عليه. هذه منازل مراتب الصوفية التي اتخذوها وجعلوها لأوليائهم، فيعتقدون فيهم أن لهم خصوصية وأن لهم يعني منازل عند الله جل وعلا، عن طريقها يقربون لهم القرابين ويدعونهم من دون الله ويستفيدون من عبادتهم. قال: وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، وعلى أي حال سواء سمي بالمريد أو الشيخ أو سمي بالسيد، فهذه أسماء وألقاب أطلقوها على من يعتقدون فيه النفع أو الضر، يعتقدون فيه أنه ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا. وهذه عقيدة المشركين التي لا يستقيم معها التوحيد ولا يبقى معها ذرة من الإيمان، من مات على هذا فهو من المشركين الذين خرجوا بهذا العمل من الإسلام ودخلوا به في الكفر. نعم، قال وذلك أنهم يظنون.
قال المؤلف رحمه الله: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة، والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين.
من كلام المشركين وإن زعموا أنهم أهل إيمان وأهل توحيد لكنهم جهلوا الإيمان وجهلوا التوحيد، ذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. قال الشيخ حفظه الله: إن الله جعل من الخلق، يعني هذا على رأي الصوفية، على رأي المشركين يقولون إن الله جعل من الخلق خواص يجوز الالتجاء إليهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم على أنهم شفعاء عنده ويقربون إليه، هذا هو الذي هم عليه، لا يقولون إنهم شركاء لله، يقولون شفعاء ووسطاء، وهذا يرونه بأنه أمر سائغ وليس بممنوع ولا محذور، بل يقولون شفعاء عنده ويقربون إليه لأن الله اختارهم لصلاحهم وتقواهم فصاروا وسائط بين العباد وبين الله، وهذا جهل منهم بحق الله جل وعلا، أن الله لا يعلم أحوال عباده إلا إذا رفع إليه الخواص، وأن الله جل وعلا لا يغفر الذنب إلا إذا تأثر بشفاعة وساطة هؤلاء الخواص، فشبهوا الخالق بالمخلوق وشبهوا الغني المطلق بالفقير المحتاج. يقول الشيخ حفظه الله في معنى هذا الكلام: يقولون إن المتقرب إليهم، إن المتقرب إليهم مثل المتقرب إلى الله، من يتقرب للشيخ يتقرب لله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة، ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إلى قوله أن امشوا واصبروا على آلهتكم، سموها آلهة وقالوا لا تذرن آلهتكم. الأولون سموهم آلهة، والمتأخرون يدعونهم المتأخرون يدعون الإسلام سموهم وسائط وشفعاء فقط ولم يسموهم آلهة، والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بالألفاظ والمصطلحات. لعلنا نقف عند هذا عند قوله وإذا أردت أن تعرف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فقد وقفنا في درس الأمس في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عند قوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، في رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذا الذي يعني بينه رحمه الله تعالى في هذه الكلمة، وأنها لا تقال أو لا تنفع صاحبها إلا إذا صدرت عن إخلاص وعن صدق وعن يقين بها، حينئذ تكون نافعة له. وأيضا لا بد من شرطها أن تكون نافعة، أن يعمل بمقتضاها، أن يكون عاملا بمقتضاها. وأما إذا لم يعمل بما دلت عليه ولم يجتنب ما نهت عنه، فقوله لها ليس بإخلاص وليس بيقين، وإنما قالها كما قالها المنافقون، فلا تنفعه. شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأكذبهم الله جل وعلا. قال الشيخ صالح حفظه الله، صالح الفوزان حفظه الله تعالى، في معنى هذه الجملة، قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا، قال هذا قيد، لم يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله، بل قال مخلصا من قلبه. هذا دليل على أنه يشترط الإخلاص، أما إذا كان يقولها بلسانه من دون إخلاص بقلبه فهذه شهادة المنافقين. قال حفظه الله: لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه، لئلا يكون من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم. قال: ومن قال لا إله إلا الله كفر بما عبد من دون الله، هذا قيد عظيم، وهو قوله وكفر بما عبد من دون الله. لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحاجات من غير الله، هؤلاء لا تنفعهم. هناك من يزعم أنه مسلم وأنه مؤمن ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، لكنه يدعو الأولياء، يدعو الموتى، يرجو منهم النفع أو دفع الضر، يعظمهم من دون الله عز وجل، هذا ما تنفعه لا إله إلا الله ولا تنفعه عبادته. الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول عز من قائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا أشرك الإنسان مع الله غيره في عبادته حبط عمله، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. يقول الشيخ العلامة الشيخ صالح حفظه الله في معنى هذه الجملة: أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة، يحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان، وكثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وهم علماء في الفقه، علماء في النحو، علماء في الحديث، لكنهم ليس لهم عناية بالتوحيد أو يتعلموا عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية، هذا ما ينفع. ويقولون لا إله إلا الله يفسرونها لا خالق إلا الله، لا يقدر على الاختراع إلا الله، هذا تفسيرهم، هذا تفسيرهم لها، فهم لا يتعدون توحيد الربوبية، يفسرون لا إله إلا الله بما لا يزيد عن توحيد الربوبية، ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية الذي هو مطلوب للا إله إلا الله. هذا هو الفرق بين أهل العقيدة الخالصة وأهل العقيدة المزيفة، الذين يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، هذا جهل منهم. قال حفظه الله، قال الشيخ حفظه الله: يثبتون الرب ولكن يعبدون غيره، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما يقولون إنهم يخلقون، يعني من عبدوهم من دون الله، لا يثبتون لهم الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، ولكن يقولون إنهم شفعاء وسطاء بيننا وبين الله. فالأمر خطير جدا، فهناك لبس كثير في هذا الأمر، وظل كثير من الناس بهذا اللبس الذي يخلص التوحيد ويبين معنى لا إله إلا الله، يقولون هذا يكفر المسلمين. نحن نبرأ إلى الله من الذين من الذي يكفر المسلمين، نحن ما نكفر إلا من كفره الله ورسوله. هذا كلام من؟ كلام الذين لا يفرقون بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويزعمون أن المصلين الصائمين الذين يتمسحون بالقبور ويدعون الموتى، يزعمون أنهم مسلمين وأن تكفيرهم كبير. قال حفظه الله: فالذي لا يحقق لا إله إلا الله قد كفره الله ورسوله،
قال المؤلف رحمه الله: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل.
هذه الكلمة تتضمن ركنين، لا إله إلا الله تتضمن ركنين، ركن النفي وركن الإثبات. فلا إله هذا ركن من أركان كلمة التوحيد، وهو نفي، وهو نفي لجميع الآلهة التي تعبد أو عبدت من دون الله، سواء كان ذلك المعبود من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل أو من الأولياء أو من الشهداء أو من الأشجار أو من الأحجار، كل ما عبد من دون الله جل وعلا فقد دخل في هذا النفي. لا إله يعبد بحق في هذا الوجود. ثم يأتي الإثبات وهو إلا الله، هذا هو الركن الثاني وهو الإثبات. فتضمنت هذه الكلمة النفي والإثبات الذي لا يقوم التوحيد إلا به، ويجب أن تكون جملة واحدة، لا يجوز أن تفرق كما يفرقها المبتدعة، فيقولون كلمة النفي 100 مرة أو 400 مرة لا إله لا إله لا إله بدون إثبات، ثم يأتون إلى الإثبات مرة ثانية إلا الله إلا الله، فيأتون بالعدد. يقول الشيخ أحمد رحمه الله: من فرق بين النفي والإثبات في كلمة التوحيد فقد كفر، لأنه نفى الآلهة، ومن جملة الآلهة الإله الحق هو الله جل وعلا، فكأنه يقول لا إله في هذا الوجود، يقول 400 مرة لا إله، إيش ينفع الإثبات بعد ذلك؟ فلا يجوز أن يفرق بين جملة النفي والإثبات، وإنما يجب أن ينطقها الإنسان لفظا واحدا لأنها متلازمة. لا إله إلا الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن جبريل وعن غيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل.
نعم، يعني يقول إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت النفي والإثبات، عرفت النفي الذي نفاه الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الملائكة والأنبياء والرسل، عرفت أنها حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف لغيره كائنا من كان. نعم.
فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية والإله،
تسميها
السر والولاية،
نعم، يقول الشيخ علامة الشيخ صالح حفظه الله في معنى هذه الجملة: فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، أي يعتقدونها في الأولياء ويقولون إن هذا الولي فيه سر، هذا الولي فيه سر، وهو القدرة على الشفاعة والوساطة بينها بينهم وبين الله عز وجل، فيه سر وفيه ولاية، فيتقربون إليه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة لأنه فيه سر وفيه ولاية، فيقولون من أجل ذلك طمعنا أن يكون شفيعا لنا ووسيطا بيننا وبين الله عز وجل، ولا مانع أن نقدم بين دعائنا في له شيء من النذر أو الذبائح، فينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله وهم يعتقدون أنهم مؤمنون، فأي إيمان هذا؟ وإذا لم يكن هذا الشرك فأي عمل يكون شركا غير هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسمية العامة السيد وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجأ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله.
هذا الكلام في قوله، قول المؤلف رحمه الله: والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. قال الشيخ صالح حفظه الله: الصوفية يسمون العابد الشيخ، يعني شيخ الطريقة الذي يأخذون عنه دينهم، والذي يأخذ عن شيخ الطريقة يسمونه المريد، ويكون مع شيخه كالميت بين يدي المغسل، ليس له أن يعترض عليه. هذه منازل مراتب الصوفية التي اتخذوها وجعلوها لأوليائهم، فيعتقدون فيهم أن لهم خصوصية وأن لهم يعني منازل عند الله جل وعلا، عن طريقها يقربون لهم القرابين ويدعونهم من دون الله ويستفيدون من عبادتهم. قال وتسميه العامة السيد وأشباه هذا. وعلى أي حال سواء سمي بالمريد أو الشيخ أو سمي بالسيد، فهذه أسماء وألقاب أطلقوها على من يعتقدون فيه النفع أو الضر، يعتقدون فيه أنه ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا. وهذه عقيدة المشركين التي لا يستقيم معها التوحيد ولا يبقى معها ذرة من الإيمان، من مات على هذا فهو من المشركين الذين خرجوا بهذا العمل من الإسلام ودخلوا به في الكفر. نعم. قال وذلك أنهم يظنون.
قال المؤلف رحمه الله: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة، والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطان للوسائط. وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين.
من كلام المشركين وإن زعموا أنهم أهل إيمان وأهل توحيد لكنهم جهلوا الإيمان وجهلوا التوحيد، ذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. قال الشيخ حفظه الله: إن الله جعل من الخلق، يعني هذا على رأي الصوفية على رأي المشركين، يقولون إن الله جعل من الخلق خواص يجوز الالتجاء إليهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم على أنهم شفعاء عنده ويقربون إليه، هذا هو الذي هم عليه، لا يقولون إنهم شركاء لله، يقولون شفعاء ووسطاء، وهذا يرونه بأنه أمر سائغ وليس بممنوع ولا محذور، بل يقولون شفعاء عنده ويقربون إليه لأن الله اختارهم لصلاحهم وتقواهم فصاروا وسائط بين العباد وبين الله، وهذا جهل منهم بحق الله جل وعلا، أن الله لا يعلم أحوال عباده إلا إذا رفع إليه الخواص، وأن الله جل وعلا لا يغفر الذنب إلا إذا تأثر بشفاعة وساطة هؤلاء الخواص، فشبه الخالق بالمخلوق وشبه الغني المطلق بالفقير المحتاج. يقول الشيخ حفظه الله في معنى هذا الكلام: يقولون إن المتقرب إليهم، إن المتقرب إليهم مثل المتقرب إلى الله، من يتقرب للشيخ يتقرب لله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة، ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إلى قوله ألمشوا واصبروا على آلهتكم، سموها سموها آلهة وقالوا لا تذرن آلهتكم. الأولون سموهم آلهة والمتأخرون يدعونهم المتأخرون يدعون الإسلام سموهم وسائط وشفعاء فقط ولم يسموهم آلهة، والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بالألفاظ والمصطلحات. لعلنا نقف عند هذا عند قوله وإذا أردت أن تعرف. نعم.